إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب منار السبيل اللي بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، وما زلنا في أوائل كتاب الجهاد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وسنة الشيع الغازي لا تلقيه. قال: نص عليه، لأن علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقه، احتج به أحمد رحمه الله. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أشيع غازيا فأكلفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. الحديث رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام. الخبر وفيه أنه قال: إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. قال: وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده، ذهب إلى فعل أبي بكر رضي الله عنه، أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد. الحديث عند أحمد. قال: وفي التلقي وجه كالحاج، لحديث سائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وللبخاري رحمه الله نحوه.
هذه المسألة تشيع الغزاة في سبيل الله إذا ذهبوا للجهاد، أورد المصنف رحمه، والمقصود المشي معهم بعض الوقت، وبعض الناس يمشي يوما أو يومين أو أكثر أو ساعات أو نحو ذلك، وذلك تيمنا بأن تغبر قدم المؤمن في سبيل الله، فهذا أمر لا بأس به بل هو مسنون، وردت فيه أحاديث بعضها صحيحة وبعضها متكلم فيه، وقد أورد المصنف رحمه الله جملة منها، فينبغي تطبيقها. وكذا الحال في التلقي، يعني تلقي الغزاة عند العودة، كما فعل الصحابة لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. وأشار المصنف أنه مثل الحاج، ولكن لا نعلم في تلقي الحاج على تلقي الحاج دليلا واضحا. وأما الغازي في سبيل الله فيتلقى ابتهاجا بقدومه عائدا منتصرا غازيا في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله في سبيله، فينبغي تطبيق ذلك. وكما قدمنا بالنسبة لضوابط الجهاد الذي ينظمه هو ولي الأمر المسلم بالضوابط والشروط التي تقدم بيانها. نعم، تفضل.
قال: وأفضل متطوع به الجهاد لما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري أنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. الحديث متفق عليه. قال وذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول ما من أعمال البر أفضل منه ولأن نفعه قال ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه. قال وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا ولحديث أم حرام رضي الله عنها مرفوعا المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغارق له أجر شهيدين الحديث عند أبي داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه صدي بن عجلان الباهلي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر.
المائد الذي يعني يتقيا ويصيبه دوار عندما يركب البحر قد يصيبه دوار فيتقيا فهو مثل الذي يتشحط في دمه في سبيل الله. نعم.
قال والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين الحديث عند ابن ماجه.
من أفضل ما يتطوع به ويسن ويستحب ويراغب فيه بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الفرض العيني والفرض الواجب بين ما يشرع تطوعا إذا كان هناك من يكفي فإنه خير ما يتطوع به من الأعمال وأي تطوع أعظم من أن يقدم نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك قال غدوة أو رحوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال الجهاد في سبيل الله. وجهاد البحر أفضل من جهاد البر لما فيه من مخاطر وخطورة في السير فضلا عن مواجهة العدو. وقد جاهد في البحر جمع من الصحابة وعلى رأسهم حتى إن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها استشهدت في سبيل الله في بعض غزوات المسلمين أيام معاوية رضي الله عنه. فينبغي لنا أن يعني نجتهد في ذلك متى ما وجدت شروطه وانتفت موانعه وتوافرت ضوابطه بالشروط التي سبق والضوابط التي سبق بيانها والضوابط التي سبق بيانها. نعم تفضل.
قال بعدما تكلم على غزو البحر قال وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج
أيوة.
أخرهما.
نعم. يعني الزكاة يعود على الزكاة والحج.
نعم.
أعد العبارة أحسن.
قال وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما ولا يتطوع به ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك رواه أحمد ومسلم. قال ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث متفق عليه. وعن ابن عمرو عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الحديث عند البخاري والنسائي وأبي داود والترمذي وصححه.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا أن كل أن المجاهد تغفر جميع ذنوبه، المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله يكفر الله عنه جميع الذنوب بما فيها الكبائر والصغائر إن شاء الله، إلا الدين، وألحق بالدين مظالم العباد، مظالم العباد. فإن الظلم على ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه، ألا وهو ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. وظلم بين العبد وبين ربه، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لكنه لا يخلد في النار. والثالث: ظلم العباد فيما بينهم، فإنه لا بد أن يقتص لبعضهم من بعض، لا بد أن يقتص لبعضهم من بعض. ولذلك قال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وأعمال أخرى، أكيد بما فيها الجهاد، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وظلم مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم، فطرح عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. ثم إن المدين الذي غرماؤه يطالبونه لا يلزمه الجهاد إلا أن يأذنوا له، إلا أن يأذنوا له، فإن أذنوا له فلا بأس بذلك، لكن إن لم يأذنوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لذلك جبريل، يعني أخبره جبريل أن الدين لا يغفر
للشهيد
الدين لا. ولذلك تقدم لنا أن الدائن أو أن المدين لا يصلي عليه الإمام، لا يصلي عليه الإمام. لذلك ينبغي المسلمين أن يتخلصوا من حقوق قبل الموت، لا سيما حقوق الناس، وتجب عدم مماطلتهم، فإن مطل الغني ظلم. حاول يا عبد الله أن تموت وقد سلمت من حقوق الله وحقوق عباده حتى تلقى الله عز وجل وهو عنك راض. نعم، فضل.
قال: ويسن الرباط، وهو لزوم الثغر للجهاد، سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم، وهؤلاء كذلك، لحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. قال: وأقله ساعة. قال الإمام أحمد: يوم رباط، وليلة رباط، وساعة رباط. قال: وتمامه 40 يوما. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما. أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب. ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال: وهو أفضل من المقام بمكة، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر. قال الإمام أحمد: فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاصة لهذه المساجد. قال وأفضله ما كان أشد خوفا. قال الإمام أحمد رحمه الله أفضل الرباط أشدهم كلبا، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج.
المرابطة في سبيل الله في الثغور من أنفع الأعمال وأعظمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ويجوز ولو لمدة ساعة أو يوم أو ليلة. وذكر المصنف أن أفضله 40 يوما، وإن كان الحديث الوارد فيه متكلما فيه، لكن على المسلم أن يجتهد في المرابطة على الثغور. لذلك فإن الجنود الذين يرابطون على الثغور يعني من أفضل الناس أعمالا، يجرى لهم عملهم الذي كانوا يعملونه إبان فراغهم، ويجرى لهم رزقهم، وإن ماتوا ماتوا على خير، وإن استشهدوا فهم على خير على خير. وهذه المرابطة بشرط أن يكون المراد بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فينبغي الحرص عليها والجد والاجتهاد فيها. ومن كلف بالرباط من قبل الإمام تعين عليه، ومن لم يكلف فهو سنة في حقه. وينبغي المسلم أن يغتنم أي فرصة تعود عليه بالخير، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، لقول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله الآية. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر. قال والتحرف للقتال هو أن ينحرف من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو، أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارهما ونحو ذلك. والتحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا نحن الفرارون، فقال لا بل أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. الحديث رواه الترمذي. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال أنا فئة كل مسلم، وقال لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة. وكان أبو عبيدة بالعراق، الأثر عند سعيد بن منصور. قال فإن زادوا على مثليهم جاز، لمفهوم قول الله تعالى الآن خفف
جاز يعني الفرار. نعم.
لمفهوم قول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر، يعني فرارا محرما.
المسلم المجاهد يقابل اثنين من الكفار، وكان قبل ذلك يقابل 10. قال الله سبحانه وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فالآن بعد ذلك خفف الله عن المسلمين، فنزلت الآية الأخرى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ولذلك قال النبي قال, ولذلك قال الصحابة, قال ابن عباس أن الفرار من الاثنين يعتبر فرارا من الزحف, وأما الفرار من الثلاثة ليس فرارا من الزحف. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة اجتنبوا السبع الموبقات, وذكر منهم من؟ التولي يوم الزحف, التولي يوم الزحف. ومعنى الفئة يعني الانتقال من جماعة إلى جماعة مسلمة لمصلحة تقتضي ذلك, تقتضي ذلك, أو متحرفا لقتال, الانتقال من مكان إلى مكان, من سفل إلى علو ومن جهة إلى جهة بحسب ما يقتضيه المقام. ومما يدل على رفع الحرج عن المسلمين إذا كان العدد يفوق اثنين مقابل كل واحد تصرف خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة, في سرية مؤتة, حيث إنه لما رأى القتل قد يعني كثر في المسلمين وقتل القواد الثلاثة جعفر زيد بن ثابت وجعفر الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم, زيد بن حارث وجعفر بن زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة عمل أو دبر خطة الانسحاب بالجيش بسلام, فقام وأمر بعض الجيش أن يثيروا غبارا من جهة من الجهة الجنوبية, يعني من جهة قدومهم من المدينة, فظن العدو وكان عدده 100,000 وكان عدد المسلمين 3,000, فظنوا أن مددا قد جاء من المدينة فأدبروا, فلما أدبروا انسحب سيف الله خالد بن وليد بالجيش وسماهم النبي كرارا ردا على من زعم أنهم فرار, بل سمى هذا العمل ماذا؟ ها؟ ذكرناه أمس أو قبل أمس, سماه ماذا؟ فتحا, يعني فتح الله على خالد هذا الفتح, سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا, وهذا من لطف الله بعباده حيث لا يكلف نفسا إلا وسعها. فضل.
قال: والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه.
نقف
هذا آخر مقطع.
فضل. فضل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة, بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة, بحيث يمنع من فعل الواجبات, لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وكذا إن خاف الإكراه على الكفر, لقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, الآية. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى نارهما, رواه أبو داود والترمذي. وعن معاوية وغيره رضي الله عنه مرفوعا: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة, ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها, رواه أبو داود. قال: وأما حديث لا هجرة بعد الفتح, أي من مكة, ومثلها كل بلد فتح, لأنه لم يبق بلد كفر. فإن قدر
قديرا,
نعم, قال فإن قدر على إظهار دينه فمسنون، أي استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين، قاله في الشرح.
نعم، هذه مسألة الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفار إلى بلاد المسلمين، فإن لم يكن المسلم قادرا على إقامة شعائر دينه وجب عليه الانتقال فورا، ولا يجوز له أن يقيم بين ظهراني المشركين. وقد سمعتم الآية: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك لهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من استطاع إقامة شعائر دينه تسن في حقه الهجرة ولا تجب، لأنه إذا هاجر كثر سواد المسلمين وصار معهم يجاهد في سبيل الله ويشاركهم في أفراحهم وأتراحهم. وموضوع الهجرة جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة قد أصبحت دار إسلام بعد الفتح، ويقاس عليها كل بلد فتحه المسلمون وأصبح دار إسلام، فإنه لا تنبغي الهجرة منه لغير ضرورة. وكما أنه تجب الهجرة من بلاد الكفار التي لا نتمكن فيها من إقامة ديننا، كذلك البلاد التي تنتشر فيها البدع والخرافات، إذا لا سيما إن صاروا يجبرون الناس على تلك البدع، فإن الهجرة تكون متعينة وإن كانوا مسلمين مبتدعة، بل تتعين الهجرة. وذلك كما لو كانت بلاد تنتشر فيها عبادة القبور وتنتشر فيها الخرافات والبدع، وأصبح الناس يلزمون بهذه الطقوس، والذي لا يؤدي تلك الطقوس البدعية ربما يؤذى أو يقتل أو ينال منه أو نحو ذلك، فهذا أيضا تتعين في حقه ماذا؟ الهجرة كذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، إلى درس الغد إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. حج العام الماضي أتى بعض الإخوة من الحجاج وذكروا أن بعض البلاد الإسلامية مما وراء النهر يتحكم فيه غلاة الصوفية. قالوا نحن سلفيين غرباء، ومن لم يقول ومن يتكلم في التوحيد إما أن يقتل أو يسجن.
الله المستعان. أقول سددوا وقاربوا واجتهدوا في الدعوة ولو سرا، وحاولوا أن لا تسموا يعني رموزهم، أو مثلا يعني أن لا تصرحوا لئلا تستأصلوا أو تقتلوا. نعم، هذا موجود في بعض البلاد الإسلامية وللأسف، وهم أشد على المسلمين أهل السنة حتى من الكفار في أوروبا. نعم، هذا مؤكد وتكرر وموجود في بعض البلاد التي تنتشر فيها البدع والخرافات والأهواء، أن من لم يفعل تلك الطقوس ربما قتل وربما عذب أو شرد أو أوذي أو سلب ماله أو نصف بيته، فإذا وصل الأمر إلى هذه الحالة تعينت الهجرة إلى أي بلد تستطيعون فيه إقامة شعائر دينكم. نعم.
ما قالوها أيضا أحسن الله إليكم، قالوا من وجد عنده أو عذر على كتاب من كتب شيخ الإسلام رحمه الله،
نعم نعم نعم،
أو كتاب من كتب الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب،
قالوا كتب التوحيد عموما،
نعم.
يعني بل بعضهم من وجدوا عنده كتب السنة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني لا يرضون إلا بكتب المتصوفة المنتشرة عندهم والتي ملئت بالشركيات والأباطيل. نعم. فأقول سددوا وقاربوا واستعينوا بالله والجوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن استطعتم أن تدعوا سرا فافعلوا، وإن غلبتم على أمركم فأنكروا ولو بالقلب. نعم.
يقول الحاج فلان من بلد كذا، يقول نعم أحسن الله إليكم، يشير إلى القانون المشهور، نعم، من ضمن ذلك القانون أن للزوجة لها الحق إذا أرادت أن تتطلق أن تفسخ خاتم الخطبة.
مرة هذا قبل أيام،
نعم،
ويعني هذا أولا هذا الخاتم الدبلة محرمة، وفيها في تحريمها دليلان أو ثلاثة. الدليل الأول أن التختم في البنصر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في الخنصر، ويجوز في خنصر اليمنى أو خنصر اليسرى وهو الإصبع الصغير، كل ذلك ثابت. والدليل الثاني أن هذه تتعلق بعقيدة اليهود والنصارى، فالدبلة هذه لها أصل فيما يسمى بالخاتم السليماني المنسوب إلى سليمان عليه السلام، زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. ثالثا أن فيها تشبها بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وتزداد حرمة إذا كانت تلك الدبلة من الذهب، فإن الذهب محرم على ذكور هذه الأمة حلال لإناثها، فاتقوا الله وإياكم والتقليد الأعمى، ومن كانت عليه دبلة فليخلعها، وإذا كانت مرتبطة بالخطبة أو الزواج فعليها أن يخلعها الآن، لا ننتظر حتى تأتي هي وتخلع وتطلقني، لا، ها؟ إنما أنت يجب عليك أن تخلعها ديانة لله. فإن سألتك زوجتك لما خلعت قل لها إنها محرمة في حق الرجل وحتى في حق المرأة إذا قصد بها الرباط الزوجي. نعم.
يقول السائل الكريم تكلمتم على فضل الجهاد على فضل الشهادة في البحر ولم تتكلموا على فضل الشهادة في الجو كحوادث الطائرات.
نعم.
مثلا
لا شك أن الجهاد أيا كان في البر والبحر والجو كله جهاد في سبيل الله بالضوابط التي ذكرناها فيما مضى. نعم.
السائل الكريم يشير إلى مفتيهم مفتي بلد إسلامي كبير، يقول يفتي الشعب بأن الطواف، يتكلم على بعض مشايخ الدعوة، يقول يكثرون الكلام على البدع والشرك، يقول الطواف حول القبر إذا كان عبادة محرم وإذا كان عادة ليس محرم ولا مشكلة فيه. يقول هل من توجيه؟
يسأل هذا الشيخ الضال، يسأل لماذا يطوفون إذا لم تكن عبادة؟ لماذا يطوفون بالقبور؟ الطواف هو عبادة، ولم يشرع الطواف إلا في البيت العتيق، لم يشرع حتى هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليطوفوا بماذا؟ بالبيت العتيق، ما قال ليطوفوا بقبر زينب أو الحسين أو البدوي أو المرغني أو الجيلاني أو التيجاني أو العيدروس، بل ذلكم الطواف إذا طاف بنية التعظيم له فهو شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف ماذا؟ سماه ماذا؟ صلاة. قال الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن يطوف بالقبر كمن يصلي للقبر، من يطوف بالقبر كمن يصلي للقبر تماما بتمام. وهل الصلاة للقبر تجوز؟ بل إن الصلاة عند القبر محرمة، وكذلك الطواف، الطواف خاص بالكعبة، ونطوف بالكعبة امتثالا لأمر الله ورسوله، لا لأن الكعبة تعبد أو يتعلق بها من دون الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. فنحن نطوف بالكعبة تعظيما لشعائر الله، كما نقف بعرفة تعظيما لشعائر الله، نبيت بالمزدلفة تعظيما لشعائر الله، نذبح تعظيما لشعائر الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الفتوى فتوى ضالة خاسرة، التي تقول إن الطواف هو طواف عادة لا طواف عبادة، والله ما يطوفون إلا طواف عبادة. ولذلك فإنهم يدعون صاحب القبر يطوفون به وهم يقولون: أغيثنا يا فلان، شل أو شلل يا فلان، أعطنا يا فلان، أعطنا الولد يا فلان، ونحو ذلك. وهذا كله شرك أكبر لم تفعله حتى كفار قريش وقوم نوح سلفا. نعم،
أحسن الله إليكم.
إليك.
هذا من تلك الباب، يقول: في بلدنا في موسم كذا يجتمع الرجال والنساء عند ضريح الشيخ فلان. نعم، يقول: مدة شهر كل يوم جمعة، يقول: يختلطون فيستدلون بأن المسلمين يختلط الرجال والنساء عند بيت الله، وهذا بحضرة الشيخ.
بئست الحضرة هذه، هذا العمل عمل منكر. فالاجتماع عند القبر سواء في كل جمعة أو في وقت آخر من أجل صاحب القبر لا شك أن هذا عمل محرم، فإن دعوه صار عملا إيش؟ شركيا، وإن نذروا له صاروا مشركين، وإن ذبحوا له صاروا مشركين، وإن استغاثوا به ودعوه من دون الله صاروا مشركين، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. والله لا تقبل صلاتهم ولا صومهم ولا صلاتهم ولا زكاتهم ولا حجهم ولا أي عبادة يتقربون فيها إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أنا أسألكم سؤال يا عباد الله: ما الفرق بين من يقول أغيثيني أي أيتها اللات والعزى أو منات أو هبل، أو من يقول أغيثني يا رسول الله أو يا جبريل أو يا حسين أو يا بدوي؟ هل هناك فرق؟ والله ليس هناك فرق، هذا شرك استغاثة بالمخلوق وذاك استغاثة بالمخلوق. وإياكم أن تسمعوا دعوة السفيه المشرك الذي يدعو إلى الشرك ويقول على حد زعمه، وله شعبية في بعض البلاد الإسلامية وللأسف يحتضنونه، وهو يقول: إننا عندما نطوف بالكعبة أو نقف بعرفة أو نبيت بالمزدلفة أو نبيت بمينا أو نحو ذلك، يقول إن هذا تقرب بالجمادات، فكيف لا نتقرب بعباد الله الصالحين؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا وشركا. فهذا داعية من دعاة الشرك في هذا الزمان، بل هو من أكبر دعاة الشرك، من أكبر دعاة الشرك في هذا الزمان. ويحتضن في يزور بعض البلاد الإسلامية وتستقبله وتحتضنه، وهو يدعو إلى شرك أعظم من شرك قريش ومن شرك قوم نوح ومن شرك قوم هود ومن شرك قوم صالح. نعم، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نخلص العبادة لله. فمن يكفر بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والذي يستغيث بصاحب القبر أو يدعوه من دون الله، هذا قد كفر بالله وآمن بماذا؟ وآمن بالطاغوت. الذي يقول مدد يا فلان كفر بالله وآمن بالطاغوت. والذي ينظر للقبور وأصحاب القبور ويذبح لها ويستغيث بأهلها ويقيم عندها القرابين والصرادقات، فهو كافر بالله مؤمن بماذا؟ بالطاغوت. نعم.
يقول السائل الكريم الحاج تقبل الله من الجميع،
آمين،
صلى الله عليكم. قبل السؤال، كتابة الحاج الكريم اسمه الحاج فلان،
نعم،
من بلد كذا. نعم، قبل السؤال
الله يا أخي الكريم،
يقول أحسن الله إليكم،
نعم،
يقول طلب منا المشرف على الحملة يوم التعجل، قال أمرنا برمي 21 جمرة، قال ارموا بها الشيطان الأكبر ويكفي. يقول ثم أتينا المدينة وذكر لي، يقول أحد المشايخ أن هذا يريد توجيه الشيطان
ما أدري كيف،
21
بس فقط رمى الجمرة الأخيرة يعني.
نعم.
أولا الجمرة لا تسمى شيطان، فتسميتها الشيطان بدعة من البدع، اسمها الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة، الأولى التي تلي مسجد الخيف والوسطى التي بعدها وجمرة العقبة التي تلي مكة. والواجب أن ترمي كل جمرة بسبع حصيات، أما أن ترميها دفعة واحدة على الجمرة الأخيرة جمرة العقبة بدعوى أن هذا رمي للشيطان، هذا مثل نكتة واحد يقول قال والله أنا ماني فاضي، وزع بينك أنت وأولادك، خذوا وزع عليهم، ها، يخاطب الجمرة على أنها شيطان، أنا مشغول ما أستطيع أوزع بينك وبين أولادك، خذ هذه 21 وأنت وزعها على أولادك. هذا كلام فارغ، هذا الذي يأمركم بالهذا يعني مفتري، ليس مفتيا، هذا مفتريا، وإياكم هؤلاء المفترون، فإن أمرهم خطير. الفتوى لا تؤخذ عن صاحب الحملة ولا عن المشرف على الحملة، الفتوى تؤخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإذا كنتم قد عملتم بفتواه هذه فعليكم أولا التوبة إلى الله عز وجل، وثانيا على كل واحد منكم جميعا ذبيحة تذبحونها في مكة. نعم. أما كلمة الحاج فلان فهذا خلاف السنة، لا ينبغي. هل الآن هل يجوز أن تلقب أنت بالمصلي أو المزكي أو الصائم؟ ها؟ هل يجوز ذلك؟ كذلك الحاج، الحاج لا يجوز أن نتلقب بالحاج أبدا. نعم.
أسأل الله إليكم، يقول في بلدنا، يشير إلى دولة إسلامية مسلمة، يقول الشعب يتقاتل فيما بينه، وكل فئة تكبر وتقتل من الطرف الآخر، وإذا مات من إحدى الطائفتين يقولون شهيد، يعني يقول كيف هذا؟
هذا من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحذر وأن ننبههم وأن نحذرهم من هذا العمل الذي يقارفونه. يعني اليوم في هذا البلد المشار إليه اليوم هذا فقط قتل 50 بين صفوف كلها تصارع على الكرسي، تتصارع على ماذا؟ على الكراسي، تريد الحكم. وهذا والعياذ بالله من 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 أسوأ الأعمال التي وقع فيها بعض المسلمين في هذا الزمان. بأي وجه يقتل أخاه؟ لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من ماذا؟
إراقة دم،
من إراقة دم امرئ مسلم. حرمة دم المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من حرمة إيش؟ الكعبة. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فانصحوا لهؤلاء الناس الذين يتقاتلون، وإن أصروا فالزموا بيوتكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، إلا إذا اعتدي عليكم فلكم أن تدافعوا عن أنفسكم وعن أعراضكم وعن أموالكم. نعم.
إذن أحسن الله إليكم، لا وجه لمن يقول من المشايخ قاتلوا مع فلان أو علم.
لا أبدا، هذا مخطئ. أي شيخ يفتيهم بالمقاتلة مع فلان وفلان لا شك أنه ظالم لنفسه وفتواه غير معتبرة، ولا يجوز العمل بأيا كان مسمى مهما عظم في علمه أو مسمى. علينا أن نعتزل تلك الفرق كلها إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأسئلة كثيرة، ومن لم يسمع جواب سؤالي يمكن أن يسأل الشيخ مباشرة بعد الدرس. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم أسئلة بمعنى كلها عن حكم السبحة. يقول الأول ما حكم السبحة؟ الثاني يقول عندنا في طريقتنا أخذ الإجازة بالسبحة. الثالث يقول السبحة نعم تصنع عندنا، الخرز مكتوب على الأولى الله والثانية محمد وهكذا.
نعم.
ما حكم الجميع؟
أنا أسألكم سؤال يا إخوتي وأترك الجواب لكم فاحكموا، هل كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه السبحة؟ ها؟ هل كانت موجودة في عهد الصحابة والتابعين؟ هل قال بها أحد من الأئمة الأربعة أو غيره من أئمة السنة؟ إذن هي لا تدعو أن تكون بدعة، لا تعدو أن تكون بدعة من البدع التي اخترعها الناس. هذا وجه. الوجه الثاني أنها لاعب بالحصى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد من مس الحصى فقد إيش؟ فقد لغى. وهذا حصى أو يشبه الحصى، هذه الخرزات تشبه الحصى، فابتعد عنها يا عبد الله، والله لا خير فيها. ثالثا تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، فالصحيح أنها قبحة وليست سبحة، مقبحة وليست مسبحة. ثم إنها صارت عند بعض الشباب علامة على إشارات محرمة عند أهل الدعارة، فإذا هي لما لها أصل في الدين. ثم إن أصلها أصل هندوكي ليست من دين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الشيخ قد قلدك إياها فهذا شيخ لا يعمل بفتاواه، لأنه جاهل تماما، والجاهل الجاهل لا يؤخذ عنه العلم، لا يؤخذ عنه العلم. فإن كان يزعم أن هذه السبحة أنه وراثة من عهد النبي فقد كذب. هذا مثل الرجل الذي أشرت لكم إليه الذي يدعو إلى الشرك داعية الشرك، عليه عمامة معينة وأتى بسند يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذه العمامة ثابتة إلى رسول الله، ما أكذبك أيها الكذاب الأشر والدجال الكبير، والله إنه لدجال وأفاك وكذاب ومشرك ومن دعاة الشرك، ما في عمامة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول لم يورث العمائم، إنما ورث ماذا؟ ها؟ ورث العلم، ما ورث عمامة للمتصوفة. هذه العمامة يحملها فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، ثم يفتري يقول عن جدي رسول، وهو يكذب، ما أظنه من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لو قدر أنه من أحفاده، فالأحفاد الذين يدعى لهم هم من كانوا على ماذا؟ على السنة. الآن أبو لهب ندعو له، ها؟ أجيبه. أبو طالب ندعو له؟ لا، لأنهم ماتوا على ماذا؟ ماتوا على الشرك. لكن لا تنفعه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنفعه. وكذلك هذا المدعي أن هذه العمامة ورثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما قال ورثوا هذه العمامة الخضراء أو البيضاء وهذا الدجل الذي يروجه أصحاب الطرق التي على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، السؤال الأخير شيخ.
نعم، يقول السائل الكريم، نعم، يقول يسأل هل يجوز له إعطاء زكاة ماله لأخيه، يقول علما أن أمي تعيش معه.
إذا كان هذا الأخ فقيرا من أهل الزكاة، نعم، سواء كان أخا أو عما أو ابن أخ، لكن لا تعطي الزكاة لا للأبناء والبنات وأبنائهم ولا للآباء والأمهات وإن علوا، لا يعطوا من الزكاة. وبعض العلماء يرى حتى الزوجة، طبعا الزوج لا يعطي زوجته لأنه تلزمه مصاريفها، وإنما اختلفوا في هل تعطي الزوجة، تعطي الزوجة الغنية زوجها إن كان فقيرا. بعض العلماء يرى ذلك بشرط أن لا ينفق عليها مما أعطته من الزكاة. لكن إذا أعطيت هؤلاء الأقارب الذي يجوز إعطاؤهم إذا كانوا فقراء، لا بد أن تبلغهم أنها ماذا؟ أنها زكاة، حتى لا يتصوروا أنها هدية أو هبة أو أعطية خاصة منك. إلى درس الغد إن شاء الله، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.